وتسميها الجهمية متسلمة وتسميها الأشعرية متسلمة وتسميها الغالية حشوية وتسميها الرافضية مسودة وتسميها المنصورية وتسميها المنصورية وهم أصحاب عقول أهل الزيت مرجئة بقولها إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب ويقولون يعني المنصورية ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قوله إلى عمل وجميع ذلك غير صحيح في حقها بل هي الفرقة العادية المسلمية واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة انتهى كلام المستشفى رحمه الله. إذا هذه السنة سمة لهذا الباب لا يكون طريقا للنيل والوقوع إلى أهل السنة والجماعة إلا من الطريق الباطلة بهم واختلاف القراءة المضلة عليهم حيث عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة فلا تكون خلافا في الناس منهم الا بهذا السؤال الصحيح ان كيد الشيطان لا حقيقه وفي سبيل ذلك قد راى عن دار البيان اختيار المسلمون عقيده ادعيه شرعيه من بلدان اهل السنه والجماعه فعلا عقيدته علماء السنه في الزمن الحاضر ادعياء السلفيه بل نصف كما صح التابع على ان الجبال والالباني والعجمين من شيوخ الحياه السلفيه وراح التابع يصبح في جهالات جهله وضلالات عمياء ينادي على قله عبد المطلب عن قله العلم في كان البيت وهذا الخنجر المجنون او قل الخنجر المجنون الذي طعن فيه سابقا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي يعاني منه معاناه تستمر بمرض اذ كل اسلحه اهل الباطل مقدور على مواجهتها سوى أسلحة من ليس عبادنا وتقنى مؤمنا فتلك أسلحة مرموقة بالنفاق إن قتلت أو إن قتل أهلها فإن محمد يقتل أصحابه وإن تركوا عادوا في الأرض فسادا والله لا يحول فلا سبيل إلا التفتي لكتب المزابرة وإشباع ساحة المسلمين من البيان والتفعيل العلمي السليم ليكون ذلك تحكيما لأبناء المسلمين ويكون ذلك محافظا على سلامة عقائدهم حتى يلقوا الله عز وجل وهم سالمون من الأهواء والانحراف لأجل ذلك أبين هنا هذه المنازلة الجديدة التي يقودها هذا الكاتب ويقودها أيضا كتاب آخرون في كتب ظاهرها الرحمة وبعضها الكتاب تلك المنازلة هي مسألة الحجة التي تخططوا فيها تخططا فيها بل تخبطوا فيها تخبط اولاد الكفر بعد ولاده العبد لقد وجد القوارب ان ارجاء خشبه وان يكون عليها لا يذكر مذهبهم في تكفير الامه والدعوة إلى الخروج على حكام المسلمين. فلما أن الله عز وجل يسر تدين بعضهم على يد أهل العلم الموجودين فكان تطبيق تنظيمه قاب قوسين او اسف لم يروا حدا من جمع صفوفهم مره اخرى وتفكيك اوراقهم. فكان اول هذه الاوراق ظن المخالف يصدقه بالباطل لانه من اهل الدجال ومن ادبياء الدجال. ولكن والله ولله وتالله لم لن يفتح من جعل دين الله عز وجل وشرعه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باب بتصفية الحسابات الشخصية والتشفي من نقده او وضح ما ظله فسيعلم الذين ظلموا من غير مسلم يقتلهم. اقول هذا تحذير لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة عقيدة أهل الدجال. أحذر ذلك وأناظر عليه نصحا للأمة وإحقاقا للحق والله تعالى من أراد الله. وسوف أتحدث في هذه المسألة عن أمور هي الخطوط العريضة في الجهة. أولا ما هو الإرجاء أو ما الإرجاء؟ الإرجاء أيها الفضلاء بدعة الشريعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف، بل هي من عظائم البدع وأصول الانحراف. ذلك لأن هذه البدعة قررت الأمور والعظام تؤول في جميعها إلى دعوة المسلمين لترك العمل بأمر الله تعالى. ومن هنا قال النووي رحمه الله تعالى: ما ابتدع في الإسلام بدعة تضر على أهلها من الدرجة. وكيف لا يكون الأمر كذلك والمرجئة ينطوون على بلايا ومصائب منها ان امتثال الاوامر الشرعيه واجتناب النواهي الشرعيه ليس من الايمان في شيء، اذ الايمان شيء والاعمال شيء اخر. وأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل الشر والمعاصي لم يدخل النار. وأن من آمن بالإنسان ولم يأمن فهو مؤمن حقا. وأن الإيمان شيء واحد لا يتعدى لأنه التصديق بالقلب أو التصديق وقول اللسان، فإذا الناس لا يتقابلون فيه. فإيمان الفاتح وإيمان الملائكة والأنبياء واحد. وأن الإيمان لا يزيد بطاعة ولا ينقص بالمعاصي والسيئات. وأن الإيمان لا يكون الاستثناء فيه. وأن ذلك الصلاة مؤمن مستكبر الإيمان إذا كان مصرا في رجائه ومصدقا غير مستكبر. فهل ترى أيها المرأة بعد ذلك بدعة إذا أضروا على أهل الإسلام من هذه البدعة؟ يا ربي إنها حقا بدعة حق في نهاية السوء والانحطاط، نهاية مطلبنا إبطال دين الله عز وجل وإحلال المذهب التكليفي في مكانه. فقد حسبت هذه البدعة جلالة الكتاب والسنة، ولا تستحيل أن مقاصد الشريعة الغرة فكانت سبب لقد الشيطان الرجيم على الله عز وجل منه اصطادوا بها الرعاعة ومن حقت عليهم الضلالة فظلوا وعضلوا كثيرا وظلوا عن سواهم. وإن تساءلت عن سبب حدوث هذه البدعة في أمة الإسلام فنقول إن حدوث هذه البدعة له أسباب كثيرة أهمها الخصومات في دين الله عز وجل وكثرة الجدال المذموم، فإنه لا يوفق إلا المذاهب الفاسدة والآراء الكافرة. يقول عمرو بن خلد فيما رواه الهروي عنه في ذم الكلام: قلت للحكم وصف المرجئة إلى رأيهم قال الخصومات، ومنها نقل منه المذاهب السيئة من إحلاف وإنكار مناقضين لها مناقضة بعيدة عن الوسط العدل الموافق للكتاب والسنة الموفق لاتباع الحق. يقول قتادة رحمه الله تعالى: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة الأشعث، وكانت هزيمة الأشعث سنة 82 تقريبا، أي أن الإرجاء حدث في مقابل بدعة الخوارج، فكان كرد بذل على بدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويستخدمون بذلك دماءهم وأموالهم ورجالهم. ثانيا، من هو المرجي؟ إذا عرفت ما هو الإرجاء فإنه يسهل علينا أن نعرف من هو المرجئ ومن الذي يستحق أن يصنف بأنه مرجئي من أهل هذا المذهب الرافع. هناك نصوص عن السلف رضي الله تعالى عنهم فتقدموا باسمها، وهي تجلي ذلك وتوضحه، بل ليست بحاجة إلى تحقيق وبيان. فقد أخرج إسحاق بن راهوية في مسنده عن شيبان بن كفور قال: قلت لعبد الله بن المبارك: ما تقول في من يزني ويشرب الخمر؟ أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال شيبان: على كبر السن صرت ملحدا؟ قال ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقهرني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة أن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: يقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يكفي فيقبل إقراره أو الرد عليه بذنوبه. وأخرج الحناد أيضا في السنة قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عنها قال: الإيمان يزيد وينقص. قال: هذا غني أمر الإرجاء. وقال القرطحاني في شرح السنة: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. إذن فقد استوحى من هو الذي يشق أن يسمى المرجئ، إنه ذلك الشخص الذي يقول إن الإيمان قول إلى أمل، ذلك الشخص الذي يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا هو المرجئ. ومن خالفه فقال: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فهو مسألة المضرب والحكم لذة الإرجاء التي قد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. فكاننا نتحدث عن موت المساق للإرجاء والموت إن إجماع السلف على أن الإمام عرف وعمل واعتقاد يزيد وينقص أمر واضح محسوم ملون بدواوين الإسلام. فقد حكاه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب طهارة عن كتاب الأم، وحكاه أيضا البغوي وابن عبد البر وغيرهم ممن هو ممن يحتج به في ذكر الإجماع. حتى قال ابن البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأنصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد ويصل. هذا الإجماع مستند النصوص الواضحة في الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاة. وأن أهله يتفاضلون فيه كما في قول الله عز وجل: لا يسأل أحدكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله عز وجل. وقوله: لا يسأل القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وفر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله. وقوله: فقل الذين قال أمرناكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مشكورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكثر درجات وأكبر مرتبة. وقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان جزء وتسعون شعبه، احياها قول لا اله الا الله وادناها اماره الاذى عن المجلس والحياء شعبه من الايمان. هذه الادله الواضحه وذاك الاجماع الجزئي اثبت انما عليه المرجئه من إخراج العمل إلى الإيمان قول باطل منافق للنصوص مخالف لما عليه جماعة المخالفين والتابعين. لأجل ذلك اشتد إنكار السلف على المرجئة، ذكرت أقوالهم قوية بالتكذيب من الإرجاء والمرجئة، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: أنا على هذه الأمة من المرجئة أقوى عليه من التكفير المتزايدة، يعني القواعد. يقال: لا تجال المرجئة. وقال خليل بن جبير: مثل المرجئة مثل الصافيين. ونحن ذلك كلمات كثيرة مبذولة في كتب السنة، من تتبعها وجدها بسهولة ويسر. وقد قال لنا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اشتد إنكار السلف على هؤلاء وتبريعهم وتغريض القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، فلم يتفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. فقد أخطأ أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. رابعا، عندنا المصر على الكبيرة بين أهل السنة والمرجئة. فرق ما بين أهل السنة والمرجئة في مسألة مرتكب الكبيرة والمصر عليها أن أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، والمرجئة تقول هو مؤمن كافر الإيمان. ذلك لأنهم يجعلون الإيمان شيئا آخر بين الأفراد. فالإيمان عندهم التصديق وقول الناس، والناس فيه سواء، قومهم وهابهم فإيمان الملائكة وإيمان مدن الخرج عندهم فقط. أما الشرك بالله تعالى فهو مخرج من الإيمان عند الجميع. ومذهب السلف الذي ذكرناه سورة المذهب الحمد المواطن بالحكم الثالث والسلام وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا تعاصم أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بكتابها إلا بالشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى في عقيدة سورة عنه: ومن لقيه مقرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه فامره الى الله. ومن لقيه مقرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه فامره الى الله. ان شاء عذبه وان شاء غفر له اذا توفي على الاسلام والسنه. فهذا الذي خلاه باحتمال احمد المقال رحمه الله تعالى هو الذي جاء فيه النصوص الواضحة عن السلف الصالح رضي الله تعالى. فقد صح عن ثابت بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ فقال: لعن الله. وفزع ذلك فقال السائل: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا. وقال ليس من مجمع رجال ومشعال القصيد. واخرجه ايضا محمد بن مرفق في تعظيم قدر الصلاه عن وحد بن المنبه عن وحد بن المنبه قال: هذا ما سالت عن رجال عبد الله رضي الله عنه انهما اخبرني سالته ثم قولينا من قواطعهم؟ قال: لا. وسالته هل فيه من مشرك؟ قال: لا. واخبرني انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الشرك والكفر خفض. وسألته: أكان يدعون ذنوب إلا؟ قال: لعن الله. ولم يكونوا يدعون منصرين مشركا. وقد ذكر على أثر من وجه محمد رحمه الله تعالى في الاعتبار بلفظ: هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر أو الشرك؟ قال: لعن الله. ولكننا نقول: مؤمنين مذنبين. المشهد الخامس: التفكير بين اهل السنه والجماعه واهل الشرك. فصرف طائفتان في التفكير عرف فيه الخوارج ونحوهم وفرط فيه المرجئه ونحوهم. ووفق الله تعالى اهل السنه والجماعه للمذهب الحق والبدعه فلا اطراف ولا تفكير. التفكير عند اهل السنه والجماعه الى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلى أحد من البشر. فمن حكم الله عز وجل بكفره فهو كافر، وكذا من حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكفره فهو كافر. وأهل السنة أشد الناس حذرا من المسارعة إلى التكفير وعدم التثبت في إطلاق الكفر به، لأنهم يقفون عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ويقفون أيضا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن صدق مؤمنا بكفره فهو كقتله. ظاهر السنة والجماعة أهل الحق يعتقدون أن الكفر يكون بالاعتقاد، وهذا غاية للإيمان من كل وجه، وأن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالعمل، والكفر العملي منه ما يقاتل في هذا كل وجه ولا يصبح في الاحتياط كل واحد الا نفسه. وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى ولكن احذروا المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما تكفر بهم قل لا تسبوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب بالأشباح وآيات ورسوله وأنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الحق بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله تعالى كفر. انتهى من مجموع الفتاوى التاسعة من الدين وينظر أيضا كتاب سيد بذلك وهو كتاب التوقف والاقتصاد من ان الكفر يكون بالقول او الفعل او الاعتقاد. فقد وفق طريقه لجمع كلام علماء اهل السنه والجماعه في هذا الامر وان كان توسع في ذكر بعض علماء اهل السنه والجماعه الا انه لذكر الاحاديث مع حديث اهل السنه والجماعه. ومن الكفر العملي ما ليس كذلك كقول عليه الصلاه والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اخرجه صحيح. وقوله عليه الصلاه والسلام من اذا كان رزقه او امراه في كفرها فقد نبر بان انزل على محمد صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داود وغيره. فذلك كفر دون كفر كفر لا يجوز عن البدعه. واهل السنه والجماعه لا يقصرون اقامه التكفير عن المشركين كما ذهب الى ذلك الرائع من المسلمين من الشركين وغيرهم. بل ان من كفر حكم التكفير على من كذب بقلبه فقد تكاد ما يقال في القران الكريم والسنه الصحيحه. فابليس كافر بنص القران وانما كفره باستكبار وامتناعه عن السجود له لا لانه كذب طلبه. وحسب فرعون وقوله يقول له عز وجل وفعل بها حتى جلس اصوله ظلما وعلوما. وهكذا يقول الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كذلك كثير من المشركين قال الله عز وجل انهم لا يكذبون واتقاهم ليؤمن به محمد صلى الله عليه وسلم فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين من آيات الله يجب. وقد ظل المؤمن في مسائل الفكر بناء على أصل المفاسد على أصل المفاسد في تعريف الإيمان وهو أن الإيمان مجرد ما في القلب وأن أعمال القلوب كالحب ونحوه لا تدخل فيه. وهذا قول جهل وأقرب المرجئة يقولون إن أعمال القلوب تدخل في الإيمان فيقتصرون على أن الإيمان مجرد ما في القلب. هؤلاء هم المرجئة الجهمية. أما مرجئة الفقهاء فقالوا تقصد القلب وقول الإيمان. وقد تحدث شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن مرجئه الفقهاء في كتاب الايمان حديثا تجديدا واسعا ينبغي ان يراجع. باذن الله رحمه الله ذكر أن الخلاف بين الأخوة بينهم هو أكل، وهذا الخلاف ليس صحيحا على الإطلاق، بل أن التحقيق يرون أن الخلاف حقيقي، ورفض ذلك له مكان آخر. وقالت الإسلامية الإيمان مجرد القول بالله، وهذا لا يعرف من غير الإسلام، فاتفقوا جميعا على إحرام على الشرك. ومن هذا البلاء العظيم رفعوا في بلايا الله، حيث زعموا أن من لم يفعل شيئا فقط مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج وفعل ما يحرم عليه من المحرمات هو مؤمن، ما كان مطبقا بقلبه او مطبقا بقلبه ناقصا بمثال الشهاده. وزعم ايضا ان الانسان يكون مؤمنا كامل الايمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله تعالى ويسب رسوله صلى الله عليه واله وسلم ويهين المصائب ويحكم المساجد، فلا خلق عندهم الا اخوه القلب. وكلام هذا كله هدم للشريعه والغاء للاحكام ومصادمه للنصوص الواضحه وتكريم للخروج عن الشرع المطهر في المعتقدات والحياه. وحكايه كلام من هذا كاف من ضلالهم واستراقهم على الصراط المستقيم، ومجازر على ضلالهم واستراقهم حين العامة في المسلمين قبل العامة في المسلمين، وجاء العلم واحد. ثم ننتقل إلى العنوان الثالث وهو المشكلة والحكمة. لن أقل لأجعل هذا العنصر في هذه الكلمة حتى جلست مع بعض المسلمين في العلم، فقالت لنا مذهب المرجئه مذهب في صالح الحكام وفي خدمته. فاقول نقلا لهذا الكلام، فاتفقوا مذاهب اهل الاموال على السيف، فتثبيت الخروج على حكام المسلمين رحم لا رحمة فيها يجمعهم، شاء ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو كعابة وأيوب الصفيان. والمرجئة رأس مجروح في هذا الأمر، يرون السيف على هذا الأمة ويقولون إن الخالق على ولاة الأمر كان يجمع. قال صحيح النووي فافتحوا هذه الأمور، قيل له بيت لنا رحمة الله. فقال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا أمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا فهو مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة. وهم يرون أن السيف على أهل السكنة أخرجه اللالكائي في السنة. وقد جاء في تراجع بعض العلماء أنهم كانوا مرجئة يرون السيف، كما ذكر ذلك عبد الله بن عثمان أحمد في كتاب السنة في الجزء الأول وقد جاء سنين وثمانية. فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن هذا المذهب يكون في خدمة الحكام، بل قد يكون العلم أخر. وعلى كل ومن أراد الرواية فاشتقار حوله وتنبه يفتح عليه الشر والشر، هذا يدور في قلب أحد من الناس، نعوذ بالله من أمر الشيطان يؤدي ويصلي والله المستعان. آخر هذه المباحث التي نتكلم عنها ثالث الصلاة بين أهل السنة والجماعة وأهل الحجة. أجمع المسلمون على عظم أهل الصلاة وأنها بطن الثاني من أبطالها وليس للمسلمين وليس للمسلمين جنة وإنك من يحول من شأن الصلاة إذ من حول من شأن الصلاة فليس منهم في شيء أفضل. وقد وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة لاتباع الحق في مسألة ذلك الصلاة اتباع الإسلامية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون تكبير أذان الصلاة بسرعة، فمن أقر بشهادتين واقتدى بذلك فلم يسلم ولم يزكي ولم يصم فهو جائع الكفر الأكبر ينقل عن الملة. ولو جاءنا الآن فقال أريد الدخول بالإسلام فأمرناه بما أمر الله عز وجل به قلنا له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له ثم قيل له صلي وأدبي شعائر الدين وأدبي حقوق هذه الشهادتين. فقال لا أفعل ذلك فإننا نحسب أن هذا الصورة الأكبر وتناقل في بين علماء أهل السنة والجماعة لا يكون الحل لجماعة المسلمين. صورة أخرى من تقرب الشهادتين والتزم العمل في أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم صلى وزكى وقام أو أتى بالصلاة. المهم انه اتى بالعمل الذي هو حق شهادتين ثم بعد ذلك ترك الصلاه فامرناه به فلم يؤدي فهدد بالقتل فلم يصلي حتى قتل. فهذا لا ريب انه يقتل حين يقتل على الكفر المكتل والعياذ بالله. يقول حسن حدثنا الحميدي قال واخبرت ان اناسا يقولون من اقر بالصلاه والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبرا قبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن كافرا. إذا علم أن تركه ذلك فيه إجماله بإمكان الصغر من الفرائض والقصد على الفتنة. فقلت هذا القسم الراحة وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مسكين له. وقال حمد سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على امره وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء به عن الله. وكذلك يقول الاخرى من ترك الصلاه وهو جاحد بدون جنوبه فهذا ايضا كافر باتفاق مولانا فيها. وعندما تكفيري تارك الصلاة في هذه الصور كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا التزم الإنسان الصلاة فصلاها ثم ترك الصلاة أو كان من يصلي ويترك فهذا وقع الإحزاء في شكله بين علماء السنة والجماعة ولم يغلب بعضهم بعضا. ومن ضلل في هذه المسألة فهو في الصلاة أقرب عافاه الله وإياكم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما التمهيد في الجزء الرابع صفحة 242 هذا قول يعني أن ذلك الصلاة كفر لا يكفر قد قال به جماعة الأئمة ممن يقول الإيمان قولا وعمل وقالت فيه المرجئة أيضا إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقصود مستكبر الإيمان. وقد تكرر اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة. فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة تكبير الإيمان إذا كان مستكبرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر تحيي هذه المطالع عن ابي حنيفه وقتل المرجئه وهو قول جهل. لعل الجاهل قد كان له فرق بين قول اهل السنه والجماعه الذين قال بعضهم بعدم تكفير ذلك الصلاه في سوره التي احترمها وبين قول المرجئه. اولئك يقولون هو مؤمن ناقص الايمان وقد يلحق بعضه به حكم او قتل حتى ذلك. اما المرجئه فهم يقولون اذا ترك الصلاه فهو مؤمن مرتكب الايمان ايمانه كايمان الجبريل والملائكه والانبياء ما دام قد حقق قلبه ناقصا بالنائب بشهادته. هذا حديثنا عن الجاهل الذي لم يعلم هذا الحكم. اما صاحب الهوى فليس علينا اليه بهم بل هو مع كلاب النار القائمين في اهل الاسلام انهم يغولون بزياده الصلاه ولا حرمة لذلك. فامامهم دعا في زياده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال له اعتذر يا محمد فمن رمى مثقال العلماء من تفارق الصلاة في الأمة التي ذكرنا لا يفقه بالإرجاء فيبلغه قطعا أن يضلل الإمام الشافعي وأن يضلل مالك حيث لم يكفروا ذلك الصلاة يضللهم ويرجيهم بالإرجاء. ويرجع أيضا الإمام أحمد يترجع عنه رواية صحيحة أنه لا يكفر ذلك الصلاة. واليوم أيضا ابن قدامة كتاب المغني حيث يوزع على الناس كتب هذه الصلاة. وهذا الكلب ليبعث أيضا كتابا في كتب الناس الدينية حيث قرر أن من صلى وترك فيه إيمان وفيه إيمان. وأظن أن ما ذكر هنا لا يخفى على أنه أدنى مشاركة ولكن الهوى يعمي والعضوية تطغي وضعف العلم يمضي ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون هو حبنا ونعم الوكيل. وصارنا في غرفة الإنسان هذه الحياة وفي رحالة في العلم وفي كثرة المتفضلين للعلم من غير ذلك كثيرة وهنا يجب أن أقول كلمة وهي أن الصلاة شأنها عظيم أن يرد الإنسان كان بعد شهادة التوحيد من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فرق بما سواها رقيق في عمل الدين جاءت النصوص الشرعية بإكمال تاريخها العاقل من بيننا وبينه الصلاة فقد تركها فقد كفر. وبين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة لو قال عبد الله بن شقيق بما رواه الترمذي وغيره عنه لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر في الصلاة. فهذه النصوص من تأملها وتأمل أيضا غيرها بقول الله عز وجل على المليكين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخذوا سبيلا وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال عز وجل وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من تأمل في هذه الأدلة علم أن أدلة من كرر ذلك الصلاة مطلقة قوية بل القول بتكفيره هو الصحيح. ومن لم يكفره من أهل العلم أهل السنة والجماعة فإنهم حكموا بقتله وبعضهم حكم بسجنه حتى الموت. فكيف بالله يجرح من قدم إلى الإسلام وأهله على قصد علم الصلاة والأمر ثبت.
لقد جاء لقد كان يأتي لوضع هذه الصلاة أن أعطى للأدلة المرتبة من ترك الصلاة، وأن أهل العلم قد اختلفوا في حال وفي شكل إنما ترك الصلاة كذا، قد كان يصلي أن يكفر أو لا، والذين قالوا لا يكفر يرون قتله حلا بعد أن يستفاء أو أن يؤمن حتى يموت كما قتله، فأي من الناس يسمع هذا الكلام ثم يكفر الصلاة لا، يا والله الذي مسلم يتبه يد عن أيدي الصلاة لأنه يسلم أن الله تعالى خفف منك الأجسام عن المرضى والمساكنين المساك ومن به مرض يجوز له تأخير فريضة الله عز وجل الصيام، أما الصلاة فلا عذر لأحد يصليها، بل المريض يصلي على بطاعته على قدر استطاعته حتى لو قدر على الصلاة تماما لم يجد له تركها، بل في حالة الحرب لا تترك الصلاة ولا تخرج عن وقتها، وقد بين الله تعالى كثيرا صلاة الخوف، ونحن انما ذكرنا الخلاف بين اهل السنه والجماعه في موضوع تكفير تارك الصلاه لنبين موضوع الارجاء وعقيده اهل الارجاء لنفرق بين ما هو حق وباطل وبين من ينسب الى الارجاء حقا ومن ينسب الى الارجاء باطلا. نسال الله عز وجل ان يستحي الحسنى وقف هذه العلا ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه وان لا يجعل علينا الظلم، ونساله عز وجل ان يوفق علماء المسلمين الموجودين للخير والرزق والتقوى وان يكون عملا لهم وخالدا في سبيل نشر العلم الصحيح وتوعية الناس في عقائدهم وأحكامهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فقد اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم انه لا ياتي زمان الا والذي بعده يقول، وهذا كما هو ذلك في قبل الظالم المخلوق صلى الله عليه واله وسلم الذي لا ينقص عن الهواء هو الا وحي الوحى، هو واقع مشاهد في كل العصور، ولم يقل الاسلام بمثل ما قصد به في هذه الايام حيث كان لوفاة كبار علماء الإسلام في السنة الماضية وقع كبير، وألم موجع ووفاتهم حفظ العلم، ووفاتهم امتلام لطول جماعة المسلمين، ومما ضاع المقام وآثم في البلاء ما عليه كثير من المنتسبين من وقوعهم في شرف الحسيات التي تنزل النصوص الشرعيه على وجه هواها، فلا تجرد بجليل ولا وقوف عند مفصل، بل سمه التناقض جليه، فما يفلت بالامر يقطع بخلافه اليوم، وتلك كما تعلمون سمه اهل الاهواء كما اشبع الكثيرين اليوم منهم برجال السياسات اليوم وما ابعدهم عن مشابهه اهل العلم والديانه الحقه، لهذه الأعمال
تحمله القلوب
من فتل مخزن هو الذي يتفرق في رصوص الشرع ونفسه عليها. أما العنصرية فحسب ولا حرج. عنصرية القبائل والأماكن والألوان ظاهرة على تفكير الكثير يزيمون بمزاجها وينطلقون من قاعدة إلى الله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أحب من فضل الله وما أحب غرة أهل السنة. نقول دائما وليس في هذا الكلام وهذا الحديث نحن أن أهل الصلاح والاستطاعة قد انقضوا لا بل الخير موجود في هذه الأمة وأهل الإنصاف وأهل التشرد ما زالوا بحمد الله عز وجل. والله مصدر دينه ومؤيد أولياءه ونبته. أيها الإخوة لقد بدأت منازلة جديدة في طرحها قديمة في اختلاقها. يقول العلامة أبو الفضل عباس بن منصور السكسكي المتوفى سنة 603 هجري في كتاب النقيب السلفي البرهان في معرفة عقائد أهل البيت في حديثه عن أهل السنة والجماعة قال في صفحة 65 و66 وقد خنتها كل فرقة من فرق الضلال باسم غير موافق للحق حسدا منهم لها واشتراء عليها ونسبوها الى غير ما تعتقد. فسمتها القدرية المجبرة وسمتها المرجئة الشكاكية وتسميها الرافضة ناصبة وتسميها الجهلية مشكلة وتسميها الأشعرية متجسمة وتسميها الغالية حشوية وتسميها الرافضية مسودة وتسميها المنصورية وتسميها المنصورية وهم أصحاب عبد الله بن زيد مرجئة بقولها إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب. ويقولون يعني المنصورية ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قوله إلى عمل وجميع ذلك غير صحيح في حقها بل هي الفرقة العادية المهدية واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه الأمة من أهل السنة والجماعة. انتهى كلام المستشفى رحمه الله. إذن هذه السنة سمة لهذا الباب لا يتفق طريقا للنيل والوقوع إلى أهل السنة والجماعة إلا من تحقق الباطلة بهم واختلاف الاختراع المضلة عليهم حيث عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة فلا تدل إلى فلسطين الناس منهم إلا بهذا السؤال الصحيح إن كيد الشيطان لا حقيقة. وفي سبيل ذلك قدر عن دار البيان اختيار مسلم عقيدة أدعياء سلفية من بلدان أهل السنة والجماعة. جعل معتقده علماء السنة في الزمن الحاضر أدعياء سلفية بل نصب كما صح التابع على أن الجبال والألباني والعجمين من شيوخ الأدعياء السلفية. وراح الناس يصبح في جهالات جهلا وضلالات عمياء نازع على قله عبد المظلم عن قله علمه في الجامع البيتي وهذا الخنجر المشمول او كل الخنجر المشمول الذي طعن فيه سابقا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي يعاني منه معاناه تستمر بمرض إذ كل أسلحة أهل الباطل مقدور على مواجهتها سوى أسلحة من لبس عبادنا وتقنى بثمنا فتلك أسلحة مغموضة بالنفاق إن قتلت أو إن قتل أهلها فإن محمد يقتل أصحابه وإن تركوا عادوا في الأرض فسادا والله لا يحول فلا سبيل الا التخفي لكتب المزابله واشباع ساحه المسلمين من البيان والتفعيل العلمي السليم ليكون ذلك تحكيما لابناء المسلمين ويكون ذلك محافظا على سلامة عقائدهم حتى يلقوا الله عز وجل وهم سالمون من الأهواء والجراحات. لأجل ذلك أبين هنا هذه المنازلة الجديدة التي يقودها هذا الكاتب ويقودها أيضا كتاب آخرون في كتب الله الرحمن الرحيم وبعض الخلاله تلك المناجره هي السلف الحجه التي تخبطوا فيها تخبط الدنيا بل تخبطوا فيها تخبط اولاد الكفر بعد ولاده الحج لقد وجد القوارب الارجاء خشبه وان يكون عليها لا يذكر مذهبهم في تكفير الامه والدعوه الى الخروج على حكام المسلمين فلما ان الله عز وجل يسر تدين باطلهم على يد اهل العلم الموجودين فكان تطبيق تنظيمهم قاب قوسين او اسلم لم يروا حدا من جمع صفوفهم مره اخرى وتفقيد اوراقهم فكان اول هذه الاوراق ظن المخالف وتصديقه بالباطل لانه من اهل الدجاء ومن ابرياء الملك ولكن والله ولله وتالله لمن لن يفتح من جعل دين الله عز وجل وشرعه وكتابه وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باب بتصفية الحسابات الشخصية والتشفي ممن نقده أو وضح ما ظلم فسيعلم الذين ظلموا من يوم ظلم أقول هذا تحذير لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة عقيدة أهل الدجال أحذر ذلك وأناظر عليه نصحا للأمة وإحقاقا للحق والله تعالى من قرار الله وسوف أتحدث في هذه المسألة عن أمور هي كالخطوط العريضة في الله أولا ما هو الإرجاء أو ما الإرجاء الإرجاء أيها الفضلاء بدعة شنيعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف بل هي من عظائم البدع وأصول الانحراف ذلك لأن هذه البدعة قررت الأمور والإدارة تؤول في جميعها إلى دعوة المسلمين لترك العمل بأمر الله تعالى ومن هنا قال النصر رحمه الله تعالى ما ابتدع في الاسلام بدعه تضر على اهل الامه من الجاهليه. وكيف لا يكون الامر كذلك والمرجئه ينطوون على بلايا ومصائب منها ان امتثال الاوامر الشرعيه واجتناب النواهي الشرعيه ليس من الايمان في شيء، اذ الايمان شيء والاعمال شيء اخر. وان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وفعل شر المعاصي لم يدخل النار. وان من امن بالله ولم يعمل فهو مؤمن احمر. وان الايمان شيء واحد لا يتعدى لانه التصديق بالقلب او التصديق بقول اللسان، فاذا الناس لا يتقابلون فيه. فايمان الفاتح وايمان الملائكه والانبياء واحد. وأن الإيمان لا ينقص بطاعة ولا ينقص بالمعاصي والسيئات. وأن الإيمان لا يكون الاستثناء فيه. وأن جالس الصلاة مؤمن مستكبر الإيمان إذا كان مصرا في ركائب ومقدرا غير مستكبر. فهل ترى أيها المرأة بعد ذلك بدعة هي أضر على أهل الإسلام من هذه البدعة؟ يا ربي إنها حقا بدعة في نهاية السوء والانحطاط، نهاية مطلبنا للطالبين الله وإحلال المذهب التكليفي في مكانه. فقد حلبت هذه البدعة جلالات الكتاب والسنة، ونفت بعيدا عن مقاصد الشريعة الغرة، فكانت سببا للشيطان الرجيم على الله عز وجل منهم لاصطادوا بها الرعاعة، ومن حقت عليهم الضلالة وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء. وإن تساءلت عن سبب حدوث هذه البدعة في أمة الإسلام فنقول إن حدود هذه البدعة له أسباب كثيرة، أهمها الخصومات في دين الله عز وجل وكثرة الجدال المذموم، فإنه لا يوفق إلا المذاهب الفاسدة والآراء الكافرة. يقول عمرو بن خلد فيما رواه الهروي عنه في ذم الكلام: قلت للحكم واصطف المرجئه الى رايهم قال الخصومات. ومنها نقل منه المذاهب السيئه من احداث وايجاد مناقضين لها مناقضة بعيدة عن الوسط العدل الموافق للكتاب والسنة الموفق لاتباع الحق. يقول قتادة رحمه الله تعالى: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة بن الأشعث، وكانت هزيمة بن الأشعث سنة 82 تقريبا، أي أن الإرجاء حدث في مقابل بدعة الخوارج، فكان أرد بفعل على مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويستخدمون بذلك دماءهم وأموالهم ورجالهم. ثانيا، من هو المرجئ؟ إذا عرفت ما هو الإرجاء فإنه يسهل علينا أن نعرف من هو المرجئ ومن الذي يستحق أن يصنف بأنه مرجئي من أهل هذا المذهب الرافض. هناك نصوص عن السلف رضي الله تعالى عنهم اتقدم باسمها وهي تجلي ذلك والتوضيح، بل ليست بحاجه الى تحريف وبيان. فقد اخرج اسحاق بن راهويه في مسنده عن سيبان بن كفور قال: قلت لعبد الله بن المبارك: ما تقول في من يزني ويشرب الخمر؟ أمؤمن هو؟ قال ابن مبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال الإنسان: على كبر السن صرت ملحدا؟ قال ابن مبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقهرني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: يقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاف، لأنه لا يجزي فيقبل إقراره أو الرد عليه بالأمور. وأخرج الحناد أيضا في السنة قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عما قال الإمام يزيد وينقص، قال: هذا بريء من الدرجة. وقال القرطحاني في شرح السنة: ومن قال الإمام قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الدرجة كله أوله وآخره. إذن فقد استوحى من هو الذي يشق ان يسمى المرجئ، انه ذلك الشخص الذي يقول ان الايمان قول الى امل، ذلك الشخص الذي يزعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، هذا هو المرجئ. ومن خالفه فقال ان الايمان قول وعمل واعتقاد، وانه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهو السلفي المبرأ من مذهب الارجاء الذي قد خرج من الارجاء كله اوله واخره. فجانبا نتحدث عن موت الاسلاف من الارجاء والمرجئ، ان اجماع السلف على ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص امر واضح محسوم مدون بدواوين الاسلام. فقد حكاه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره عن كتاب الام، وحكاه ايضا البغوي وابن عبد البر وغيرهم ممن يحتج به في ذكر الاجماع. حتى قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت اكثر من ان يغير من العلماء بالانصار، فما رايت احدا منهم يختلف في ان الايمان قول وعمل ويزيد وينقص. هذا الاجماع مختلفه النصوص الواضحه في الكتاب والسنه على ان الايمان قول وعمل واعتقاد، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاه، وان اهله يتفاضلون فيه، كما في قول الله عز وجل: لا يسال منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكل يوم وعد الله عز وجل. وقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، وفر الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكلا وعد الله. وقوله: وقل الذين قال اخرجناكم منا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مشكورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر. وقد ثبت في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل الايمان جزء وتدعون شعبه؟ احياها قول لا اله الا الله وانهاها اماره الاذى عن السجود، والحياء شعبه من الايمان. هذه الادله الواضحه وذاك الاجماع الجزئي اثبت ان ما عليه المرجئه من اخراج العمل الى الايمان قول باطل منافذ للنصوص مخالف لما عليه بما عبد المحاربين والتابعين. لاجل ذلك اشتد انكار الصلاه على المرجئه، وكانت اقوالهم قويه للتكذيب من الارجاء والمرجئه، حتى قال ابراهيم النخعي رحمه الله: انا على هذه الامه من المرجئه اقوى عليه من التكذيب من المزارقه، يعني القواعد. وقال لا تجاهل المرجئه. وقال سعيد بن جبير: مثل المرجئه مثل الصادقين. ونحو ذلك كلمات كثيره مبذوله في كتب السنه، من تتبعها وجدها بسهوله ويسر. وقد قال لنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اشتد انكار السلف على هؤلاء وتبريعهم وتغريب القول فيهم، ولم اعلم احدا منهم نطق بتكفيرهم، فلم يتفقون على انهم لا يكفرون في ذلك. فقد نص احمد وغيره من الائمه على عدم تكفير هؤلاء المرجئه. رابعا عندنا المصر على الكبيره بين اهل السنه والمرجئه. فرق ما بين اهل السنه والمرجئه في مساله مرتكب الكبيره والمصر عليها ان اهل السنه يقولون هو مؤمن ناقص الايمان، والمرجئه تقول هو مؤمن كامل الايمان. ذلك لانهم يجعلون الايمان شيء اخر غير الافعال. فالايمان عندهم التصديق وقول الانسان، والناس فيه سواء قربهم وكافرهم. فايمان الملائكه وايمان الرسل الخمس عندهم فرق. اما الشرك بالله تعالى فهو مخرج من الايمان عند الجميع. ومذهب السلف الذي ذكرنا هو المذهب الحق الموافق للحكم الثالث والسلسله، وما عليه سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى: لا ابن عاصي من الجاهليه ولا يكفر صاحبها بكتابها الا بشر. وقول الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الامام احمد ايضا رحمه الله تعالى في عقيده مشهوره عنه: ومن لقيه مقرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه فامره الى الله. ومن لقيه مقرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه فامره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له اذا توفي على الاسلام. هذا الحديث الخلاق كالامام احمد عن البخاري رحمه الله تعالى هو الذي جاءت فيه النصوص الواضحه عن السلف الصالح رضي الله تعالى، فقد صح عن ثابت بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سئل: هل كنتم تدعون احدا من اهل السنه مشركا؟ فقال: لعن الله. وفزع ذلك فقال السائل: هل كنتم تدعون احدا منهم كافرا؟ قال: لا. اخرجه ابو يعلى في المسند والطبراني في المسلمين وصححه احد من مطالب العالمه والثالث صفحه 265 في 63 وقال: ليس من مجمع رجال وشعار الصحيح. واخرجه ايضا محمد بن مصر في تعظيم قدر الصلاه عن وحده بن المنبه عن وحده بن المنبه قال: هذا ما سألت عن مجاهد بن عبد الله رضي الله عنه انهما اخبرني سألته: كم مصلين من قواعد؟ قال: لا. وسألته هل فيه من مشرك؟ قال لا. وقال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الشرك والكفر افضل. وسألته اكان يدعون ذنوب الا؟ قال تعالى الله ولم يكونوا يدعون كم صغيرا مشركا. وقد ذكر على اثر من وجه محمد رحمه الله تعالى في الاعتبار هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر او الشرك؟ قال تعالى الله ولكننا نقول مؤمنين مذنبين. المشهد الخامس التفكير بين اهل السنه والجماعه واهل الشرك. تصرف طائفتان في التفكير عبر فيه الخوارج ونحوهم وفرط فيه المرجئه ونحوهم. ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة للمذهب الحق والقتال فلا إفراط ولا تفريط. التكفير عند أهل السنة والجماعة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلى أحد من البشر. فمن حكم الله عز وجل بكفره فهو كافر، وإذا من حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفره فهو كافر. وأهل السنة أشد الناس حذرا من المسارعة إلى التكفير وعدم التمسك في إطلاق الكفر به، لأنهم يقفون عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ويقفون ايضا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري وغيره من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن صدق مؤمنا بكفره فهو كقتله. دار السنه والجماعه اهل الحق يعتقدون ان الكفر يكون بالاعتقاد، وهذا الراس من ايمان من كل وجه، وان الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالعمل، والكفر العملي منه ما يراد بالايمان من كل وجه ولا يفرق في اطلاق كل واحد الا نفسه. وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى ولئن احذروا المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما تكفر بهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نقول ونلعب بالاشباه واياته وردوه وانتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه من انهم كانوا مجرمين. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فقد اخبر انهم كفروا بعد ايمانهم مع قولهم انا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الحق بل كنا نخوض ونلعب، وبين ان الاستهزاء بايات الله تعالى كفر. انها من مجموع الفتاوى التاسعه من الدين. وينظر ايضا كتاب جيد بذلك وهو كتاب التوقف والاقتصاد من ان الكفر يكون بالقول او الفعل او الاعتقاد. فقد وفق صاحبه لترك كلام علماء اهل السنه والجماعه في هذا الامر، وان كان توسع في ذكر بعض علماء العلم والجماعه الا انه لذكر الاسلام ما قد يفعل السنه والجماعه. ومن الكفر العملي ما ليس كذلك كقوله عليه الصلاه والسلام لا ترجعوا بعيد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اخرجه الصحيحين. وقوله عليه الصلاه والسلام من اذا كان رزقه او امراه في كفرها فقد نظر الى قوتنا على محمد صلى الله عليه وسلم، اخرجه ابو داود وغيره. فذلك كفر دون كفر، كفر لا يجوز عن البدعه. واهل السنه والجماعه لا يقصرون عقاب التكفير عن المشركين، ذهب الى ذلك الصراط المسلمين نجد في كيس وغيره ان من كفر حكم التكفير على من كذب بقلبه فقد تكاد ما يراه القران الكريم والسنه الصحيحه. فابليس كافر بنص القران وانما كفره بالكفار وامتناعه للسجود لها مع انه كذب طلبه وحكم فرعون وقوله يقول له عز وجل وفعل بها حتى جلس اصولهم ظلما وعلوما. وهكذا يقول يقول الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كذلك كثير من المشركين قال الله عز وجل انهم لا يكذبون وارتقاء اليوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين من ايات الله يكذبون. وقد ظل المؤمن في مسائل الفكر بناء على اصل المتابع على اصل المتابع بتعريفه الايمان وهو ان الايمان مجرد ما في القلب وأن أثناء القلوب الحب ونحوه لا تخرج. وهذا قول جهمس وطالبه وأصحابه. وأكثر المرجئات يقولون إن أثناء القلوب تدخل في الإيمان. فيقتصرون على أن الإيمان مجرد ما في القلب. هؤلاء هم المرجئة الجهمية. أما مرجئة الفقهاء فقالوا هو تقصير القلب وقول للنفس. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مرجئة الفقهاء في كتاب الإيمان حديثا شديدا واسعا ينبغي أن يراجعه. إلا أنه رحمه الله ذكر أن الخلاف بينهم هو مقبول وهذا الكلام ليس صحيحا على الاطلاق بل اهل التحقيق يرون ان الخلاف حقيقي ورفض ذلك له مكان اخر. وقالت الاسرائيليه الإيمان مجرد القول بالله وهذا لا يعرف من غير القرآن. فاتفقوا جميعا على إقرار العمل به ومن هذا البلاء العظيم وقعوا في بلاء الله حيث زعموا أن من لم يفعل شيئا فقط مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج وفعل ما يخرج عليه من المحرمات هو مؤمن ما كان مصدقا بقلبه او مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه بشهادته. وزعم ايضا ان الاسلام يكون مؤمنا كامل الايمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله تعالى ويسب رسوله صلى الله عليه واله وسلم ويهين المصائب ويحسن المساجد فلا خطر عندهم الا كفر القلب. وكلام هذا كله هدم للشريعه والغاء للاحكام ومصادمه للنصوص الواضحه وتكريم للخروج عن الشرع المطهر في المعتقدات والاحكام. وحكايه كلام من هذا كاف لمعرفه ضلاله وانحرافه على الصراط المستقيم ومنازل على ضلال وانحراف الحنة العامة في المسلمين فضلا عن قول المسلمين ولله العلم واحد الله. ثم ننتقل إلى العنوان الثالث وهو المشكلة والحكة. لم أكن لأجعل هذا العنصر في هذه الكلمة حتى جلست مع بعض المسلمين في العلم فقالت لنا ما مذهب المرجئة مذهب في صالح الحكام وفي خدمته. فأقول نقلا لهذا الكلام، فاتفقوا مذاهب أهل الأبواب على السيف، فتثبت الخروج على حكام المسلمين رحم لا رحمة فيها يجمعهم. جاء ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو كعابة وأيوب القرطبي. المرجئة رقص مجروح لهذا الأمر، يرون السيف على هذه الأمة ويقولون إن الخالق على ولاة الأمر كان مجروح. قال صحيح النووي: افتحوا هذه الأمور. قيل له: بيت لنا رحمك الله. فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا أمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا فهو مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة. وهم يرون أن السيف على أهل السكنة. أخرجه اللالكائي السنة. وقد جاء في تراجم بعض العلماء أنهم كانوا مرجئة يرون السيف، كما ذكر ذلك عبد الله بن عثمان أحمد في كتاب السنة في الجزء الأول وقد جاء سنين وثمانية. فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن هذا المذهب يكون في خدمة الفقهاء، بل قد يكون العلم أقرب. وعلى كل ومن أراد الرواية فاشتقاق حوله وتنبه يفتح عليه الشر والشر، هذا يدور في قلب أحد من الناس، نعوذ بالله من أمر الشيطان يؤدي ويصلي والله المستعان. آخر هذه المباحث التي نتكلم عنها ثالث الصلاة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة. أجمع المسلمون على عظم أهل الصلاة وأنها ركن ثاني من أركان الإسلام، وليس للمسلمين جنة وإن من يحول من شأن الصلاة، إذ من حول من شأن الصلاة فليس منهم في شيء أصلا. وقد وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة لاتباع الحق في مسألة ذلك الصلاة، اتباع الإنسانية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون تكبيرة الصلاة بسرعة، فمن أقر بشهادتين واقتدى بذلك فلم يكمل ولم يزكي ولم يصم فهو جائع الكفر الأكبر ينقل عن ابن الله. فلو جاء الآن فقال: أريد الدخول بالإسلام، فأمرناه بما أمر الله عز وجل به، قلنا له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له ثم قيل له: صلي وأدفي شعائر الدين وأدفي حقوق هذين الشهادتين. فقال لا أفعل ذلك، فإننا نحسب الإنسان الصوف والأكبر وتناقل بين علماء أهل السنة والجماعة لا يدور الحل بإجماع المجتمع. صورة الأخرى من تقرب الشهادتين والتزم لعمله في أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم صلى وزكى وقام أو أتى بالصلاة، المهم انه اتى بالعمل الذي هو حق شهادتين، ثم بعد ذلك ترك الصلاه فامرناه به فلم يؤكد، فهدد بالقتل فلم يصلي حتى قتل، فهذا لا ريب انه يقتل حين يقتل على الكفر المكتل والعياذ بالله. يقول حسن حدثنا الحميدي قال: واخبرت ان اناسا يقولون من اقر بالصلاه والزكاة والصوم والحج، ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستسقى القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن كافرا. إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه بإمكان الصدق بالفرائض والصدق على القبلة. فقلت هذا الحسن الصلاح وخلاف عباد الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مسكين له. وقال حمد سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما كفى به عن الله. وكذلك أمور أخرى من ترك الصلاة وهو جاحد بدون وجوب فهذا أيضا كافر باتفاق مولانا. وأدلة التكفير تارك الصلاة في هذه الصور كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا التزم الإنسان الصلاة فصلاها ثم ترك الصلاة أو كان منا يصلي ويترك فهذا وقع الإحداء في شكله بين علماء السنة والجماعة ولم يغلل بعضهم بعضا. ومن ضلل في هذه المسألة فهو من الصلاة أقرب عافاه الله وإياكم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما التمهيد في الرابع صفحة 242 هذا قول يعني ان ذلك من صلاه كفر لا يكفر قد قال به جماعه من الائمه ممن يقول الايمان قول وعمل وقالت به المرجئه ايضا الا ان المرجئه تقول المؤمن المكفر مستكبر الايمان وقد تفرق خلاف ائمه اهل السنه والجماعه في ذلك الصلاه. فاما اهل البدع فان المرجئه قالت تارك الصلاة تكفير الإيمان إذا كان مجرًا غير جاحد ومقدرًا غير مستكبر فحكيت هذه الفضائل عن أبي حنيفة وسائر المرجئة وهو قول جهل. فلعل الجاهل قد كان له فرق بين قول أهل السنة والجماعة الذين قال بعضهم بعدم تكفير تارك الصلاة في الصورة التي ذكرنا وبين قول المرجئة. أولئك يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان وقد يلحق بعضه به حكم أو قتل حدا ذلك. أما المرجئة فهم يقولون إذا ترك الصلاة فهو مؤمن مستكبر الإيمان إيمانه كإيمان الجبريل والملائكة والأنبياء ما دام مصدقا بقلبه ناقضا بالآلهة بشهادته. هذا حديثنا عن الجاهل الذي لم يعلم هذا الحكم. اما صاحب الهوى فليس علينا اليه نبيل بل هو مع كلاب النار الصاحبين في اهل الاسلام انهم يغولون بشان الصلاه ولا حرمة في ذلك فامامهم طعن في زياده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اوعد اليوم فمن رمى من قال العلماء بأن تارك الصلاة الصورة التي ذكرنا لا يفهم بالإرجاء فيلزمه قطعا أن يضلل الإمام الشافعي وأن يضلل مالك حيث لم يكفر تارك الصلاة يضللهم ويرجيهم بالإرجاء. واليوم ايضا الامام احمد يتركها عنه روايه ان يعلم يعرفهم انه لا يكفر ذلك الصلاه. واليوم ايضا ابن قدامه كتاب المغني حيث يوزع على الناس كل هذه الصلاه وهذا الكلب ليبعث ايضا بذلك من شهر الاسلام التسليميه حيث قرر ان من صلى وترك فيه ايمان وفيه مكافاه. واظن أن ما ذكر هنا لا يخفى على أنه أدنى مشاركة في الدقائق الجيد الشرقي ولكن الهوى يعمي والعضو خطي وضعف الجنبي جنبي ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون هو حبنا ونبنا الوكيل مطارنا في غرفة الإنسان هذه الحياة وفي الرحالة في العجل وفي كذبة المتفضلين للعلم ويستهلك في غرفة وهنا يجب أن نقول كلمة وهي أن الصلاة كلها عظيم أن يرد الإنسان كان بعد حد التوحيد من حدث أعضاء الحدث الدين ومن ضيعها فرق لما سواء رضي في عمل الدين جاءت النصوص الشرعية بإكمال تاريخها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد تركها فقد كفر وبين الرجل والحس او الكفر والصلاة فقال عبد الله بن شقيق بما رواه الترمذي وغيره عنه لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال كفر كفر في الصلاة فهذه النصوص من تاملها وتأمل أيضا غيرها يقول الله عز وجل على المعيشين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأخذوا سبيلا وقال الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال عز وجل وما أمر إلا أن يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة من تأمل في هذه الأدلة علم أن أدلة من كفر ذلك الصلاة مطلقة قوية بل القول بتكفيره هو الصحيح ومن لم يكفره من أهل العلم أهل السنة والجماعة فإنهم حكموا بقتله وبعضهم حكم بسجنة حتى الموت فكيف بالله يجرح من قدم إلى الإسلام وأهله على قصد الصلاة والأمر تبدل فقد جاء فقد كان يأتي في الصلاة أن أعطى الأدلة من فرق الصلاة وأن أهل العلم قد اختلفوا في حال وفي شكل إنما ترك الصلاة كذا قد كان يصلي أن يكفر أو لا والذين قالوا لا يكفر يرون قتله حلا بعد أن يستفى أو أن يؤمن حتى يموت كما أقدم فهل بالناس يسمع هذا الكلام ثم يكون الصلاة لا يا والله الذي مسلم يستمع يد عن أيدي الصلاة لأنه يجزئ أن الله تعالى خفف منك الإحسان عن المرضى والمسافرين المسافر ومن به مرض يجوز له تأخير فريضة الله عز وجل الصيام أما الصلاة فلا عذر لأحد من وقتها بل المريض يصلي على استطاعته على قدر استطاعته حتى لو قدر على الصلاة تماما يملك له تركها بل في الحالة الحرب لا تترك الصلاة ولا تخرج عن وقتها وقد بين الله تعالى كثيرا الصلاة في الخوف ونحن إنما ذكرنا الخلاف بين أهل السنة والجماعة في موضوع تكفير تارك الصلاة لنبين موضوع الإرجاء وعقيدة أهل الإرجاء لنفرق بين ما هو حق وباطل وبين من ينسب إلى الإرجاء حقا ومن ينسب إلى الإرجاء باطلا نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وقف هذه العلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا الاجتهاد وأن لا يجعل علينا أن نضل ونسأل الله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين الموجودين للخير والعز والتقوى وأن يكون عملا لهم وخالدا في سبيل نشر العلم الصحيح وتوعية الناس في عقائدهم وأحكامهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.